الشريط السادس من شرح أصول الإيمان.
التابعات والعناية بها والجدال فيها هذا ليس من صفة أهل التسليم وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون كل من عند ربنا الذين هم الراسخون في العلم ومن اقتدى بهم. فإذا الواجب على طالب العلم في أول طلبه للعلم بل في مسيره في طلب العلم في عمره كله أن يعتني بالمحكمات، ولا بد أن ترد عليه متشابهات عليه ومشتبهات عليه فيرد ذلك إلى المحكم، فإن علم وإلا قال آمنا به كل من عند ربنا. وأما الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات فأولئك الذين في قلوبهم زيغ، يترك الواضح ويبدأ يستدل يورد أدلة. الله جل وعلا جعل من القرآن ما هو متشابه، القرآن لا يخلو من دليل حتى في مسائل العقيدة لا يخلو من دليل استدل به المخالفون للحق. النصارى استدلوا على بقائهم على نصرانيتهم وعلى دينهم بل على ملتهم، استدلوا بالقرآن فقالوا إن الله جل وعلا أثنى علينا بقوله جل وعلا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فأثنى يقولون أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق وأن أعينهم تدمع، وذكر الله أنه غفر لهم إلى آخره وأنهم مؤمنون، ويقولون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب بقوله وإنه لذكر لك ولقومك ولقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. واستدل استدل الخوارج بمتشابهات من القرآن على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ذكر أن القاتل يخلد في النار. واستدل المعتزلة على قولهم أن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة بقوله قال لن تراني وبقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وكذلك استدل أهل الفجور من الذين يشربون الخمر بأن الله جل وعلا ما حرم الخمر وإنما رغب في الانتهاء عنها، فقال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما قطع فيها بتحريم وإلى آخره في مسائل كثيرة جدا يستدل فيها أهل الزيغ ببعض القرآن. كذلك السنة منها متشابه أيضا استدل به من استدل على نحلته وعلى طريقه، كذلك أقوال الصحابة وأفعال الصحابة منها متشابه، كذلك أفعال التابعين وأقوال التابعين منها متشابه، وكذلك أقوال العلماء سواء في كتبهم أو فيما نقل عنهم منها محكمات ومنها متشابهات. بل وجود المتشابه في القرآن أقل من وجوده في السنة يرحمك الله، ووجوده في كلام السلف وأعمال السلف وجود المتشابه أكثر، ووجوده في كلام أهل العلم في الكتب أكثر وأكثر. فإذا صار المرء صار له شيء ونظر ثم بحث ذهب يجمع يتبع المتشابه ليدلل على نحلته أو طريقته، هذه سمة أهل الزيغ. أما سمة أهل الحق فإنهم يقبلون على الكتاب والسنة متخلين عن آرائهم، متخلين عن اعتقاداتهم، فيقبلون ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وما قرره الأئمة من المعتقدات. أما يأتي بشيء جديد بتقرير مسائل يبحث، لابد تجد من كلام العلماء من يقول كذا، إما مجمل وإما مطلق وإما رأي أخطأ فيه. فليست العبرة بجمع النقول وليست العبرة بجمع أدلة وإنما العبرة أن تكون الأدلة راجحة، أن تكون الأدلة محكمة في دلالتها، وأن تكون ثابتة أيضا إذا كانت من السنة. فإذا العبرة ليست بالاستدلال، الاستدلال كل صاحب زيغ استدل من وقت الخوارج إلى يومنا هذا، كل صاحب زيغ استدل واتبع دليلا، وظاهر الآية يدل على ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون، هم يأتون بشيء من عندهم، يتبعون ما تشابه منه، لكنهم تركوا المحكم فاستحقوا الذنب. ولماذا تركوا المحكم؟ لأن في قلوبهم زيغا فتركوا المحكم واتبعوا ما تشابه منه، يستدلون بالمتشابه على زيغهم. وهذا أمر عظيم. واليوم نرى فيما ألف من كتب معاصرة في مسائل تخالف ما قرره أئمة أهل السنة وما عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، وما عليه أئمة الحديث وأهل الحق والذين أخذوا بالمحكم وردوا المتشابه للمحكم، اليوم في كتب كثيرة ورسائل ونبذ ومطبوعات كلها فيها أدلة وكلها فيها نقول. ليست العبرة بالنقول، ليست العبرة بوجود نوع استدلال، العبرة بموافقة المرء، موافقة طالب العلم، موافقة طالب النجاة في أصول إيمانه وفي العقيدة والتوحيد، موافقته للجماعة، موافقته للأئمة الذين عرف علمهم وسلامة طريقتهم واتباعهم عرف اتباعهم لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وطريقة السلف الصالح. هذه مسألة مهمة جدا ولا تغب عن بالك، ولو لم تكن وصية في حياتك إلا هذه الوصية فهي وصية عظيمة لنفسي ولكم. ليست العبرة بالمؤلفات بالكتب، العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق. كثرة الطرق، كثرة المؤلفات ما تصد الواحد، هذه تعتبرها متشابهات إذا صارت على غير ما عليه أهل الحق والجماعة. الآن كل يقرأ وكل يبحث، يفكر في شيء روح يبحث، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ليست هذه هي الوجهة. أحيانا يأتي متشابه من كلام أهل العلم فيتوقف المرء فيه، أما اللي يقول لا قال فلان كذا ويستدل به، ونترك المحكمات ونترك الأصول علشان قول لابن تيمية مثلا في المسألة الذي أصاب رحمه الله تعالى في جل أقواله، أو في قول للإمام أحمد ونترك به المحكمات ليس صحيحا، أو قول الإمام مالك ونترك به المحكمات ليس صحيحا، فكيف بمن دونهم من فلان وفلان من الناس؟ فإذا تنتبه لهذا التعصيل، وهو أن الله جل وعلا لما جعل كتابه فيه محكم متشابه وجب على طالب العلم والراسخ في العلم أن يرد المتشابه إلى المحكم. اشتبه عليك شيء تأخذ بالأصول العامة بالقواعد اللي عليها الأدلة الكثيرة، وهذا خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة والأصول. أما مسائل الفقه فهي قابلة للأخذ وهو الخلاف، إذا كان الخلاف سائغا أو له مأخذ من الدليل. أما الأخبار العقائد فهذه الحق فيها واحد، يعني ليس ثم إلا سنة وبدعة، ليس ثم إلا هدى وضلال، ما في غير ذلك. وجود المتشابه لا يعني صواب من اتبع المتشابه، الله جل وعلا سمى من اتبع المتشابه أنه زيغ، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بين يديه: فإذا رأيتم الذين يتبعون، لاحظ كلمة يتبعون، يتبعون ما تشابه منه، متبع دليل، يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني بأنهم أهل زيغ، فاحذروهم. ما يأتون بشيء بدون اتباع، لا يتبعون، يتبعون عقلا أو دليلا، يتبعون دليلا، لكن هذا الدليل متشابه ليس محكما. كيف تعرف المتشابه والمحكم؟ المتشابه هو الذي خالفته الأدلة الكثيرة، خالفته القواعد، لم تأخذ به الجماعة، لم يأخذ به الآئمة، وإنما وجهوه وبينوا معناه. مثل ومثل فاجتنبوه لعلكم تفلحون بينته السنة، مثل وإنه لذكر لك ولقومك هذا بينته آية أخرى في ذلك، ومثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود مكث طويل ليس أبديا، ليس مساويا لهذا، لأن الأدلة الكثيرة المتوافرة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كل أهل التوحيد يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا. هذه أدلة كثيرة، ما نستطيع نترك هذه الأدلة الكثيرة لأجل دليل واحد يوجه، نصرف المتشابه يعني الذي اشتبهت دلالته فيه إشكال إلى الواضحات الكثيرة في من الأدلة. كذلك كلام العلماء، كلام العلماء نصرف بعضه إلى بعض ويتضح بعضه من بعض.
شيخ وش المقصود من قول النبي المتهوكون؟
اللهم صل على
المقصود من المتهوكون
أنت رايح بالك للحديث التالي من تمعنا؟ لسه ما بدينا فيها، احنا تمنا في الحديث الأول، ليش مستعجل؟ لكن لا تكون ما سمعتنا في الكلام هذا. أنت معنا في كله؟
كلام كله عم تشارك المحكم ويجب
معنا. خيرا إن شاء الله. خليك معنا بس خليك. العجلة ليست محمودة إلا في الخير. طب نقف عند هذا، اللي بعده. كيف نسبيا؟
يعني
عند شخص. إلا المتشابه ذكرنا لكم أن في عدة مواضع شرح الواسطية والطحاوية أن المتشابه المطلق لا وجود له، يعني ما يوجد في القرآن والسنة آية أو حديث لا يعلم أحدا من الأمة توجيهها أو معناها، متشابه مطلق ما يوجد، وإنما يوجد متشابه نسبي إضافي، متشابه اشتبه على ابن عباس، اشتبه على عمر المعنى، لكن من الصحابة من يعلم المعنى. كلمة الأب اشتبهت على أبي بكر رضي الله عنه وهو الصديق لكن علمها غيره، تخوف اشتبه على عمر علمها غيره، هكذا في غيرها. آية اشتبه علي لكن فيه من أهل العلم فيها في الزمان من يعلم معناه، يعلم توجيهها. قد يكون العالم ما يعرف، تجي عالم تحاجة بمتشابه تقول له والله هذا وش جوابه، فما يعلم جوابه، فهل معنى ذلك أن اللي عليه هو ليس حقا؟ ليس كذلك، لأن المتشابه نسبي، يوجد من أهل العلم من يجيب، لكن كون اشتبه على عالم المعنى فردك إلى المحكم وقال هذا أنا ما أدري وش وجهتها، لا يعني أنه يتمسك بالمتشابه. فالراسخ في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا، فكل راسخ في العلم إذا اشتبه عليه شيء فيقول آمنا به كل من عند ربنا. الله جل وعلا ابتلى الناس بهذا، فإذا مثل ما ذكر الأخ المتشابه، ذكرنا لكم مرارا تفصيل الكلام على هالجملة، المتشابه المطلق على الصحيح لا وجود له، إنما يوجد متشابه نسبي إضافي يشتبه على فلان دون فلان، ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة. اللي بعده.
نعم. يعني مثلا التشابه المطلق لا يوجد في عصر من العصور،
أي ما يوجد، ما يوجد في عصر، لا بد يكون في كل زمان من يعلم، هذا معنى أو هذا ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا ظاهرين على الحق يعني أنهم يعلمون الحق، طائفة يصدق أقل شيء على واحد، لابد من وجود من يظهر على الحق، وهو اللي يسميه الأصوليون القائم لله بحجة، هذه تعبير أصولي، لا يخلو عصر من قائم لله بحجة. مو في بلد دون بلد، يعني في الأرض في عصر من الأعصار قد تعلمه وقد لا تعلمه، قد تصل إليه وقد لا تصل إليه. أخ أحمد ما أدري يجي لي في الاستقامة
موجود بس
ما درس الماضي موجود ها؟ والبخاري غاب الله يهديهم ما اقرأ في التحفة. طيب
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
لا من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب.
قرينا هذا قرينا اللي بعده.
وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟
قرينا هذا أيضا نعم اقرأ مر هذا مرينا عليه نعم.
لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الحسني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، رب حامل فقه غير فقيه، ورب
حامل فقه غير فقيه
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
مدخل إيش المدخل هذا؟ رواه الشافعي والبيهقي في المدخل إيش المدخل؟ إيه هو شو مدخل إيش؟ حد يعرف مدخل للبيهقي؟ كتاب مطبوع معروف. والمدخل هذا ليس كتابا مستقلا، هو قطعة من كتاب معرفة السنن والآثار له. وحديث الشافعي هي موجودة في معرفة السنن والآثار، لأن البيهقي ألف ثلاثة كتب في نصرة مذهب الشافعي واستدلالاته: السنن الصغرى طبعت، والسنن الوسطى وهي التي تسمى معرفة السنن والآثار، والثالث السنن الكبرى مشهور كبير. السنن الوسطى هذه معرفة السنن والآثار لها مقدمة طويلة تسمى المدخل، المدخل إلى معرفة السنن والآثار. أراد من هذا الكتاب معرفة السنن والآثار معرفة الشافعي بالسنن والآثار، سماه معرفة السنن والآثار، يعني معرفة الشافعي بالسنن والآثار. في الأحاديث اللي في كتب الشافعي في الأم أو في مختصر المزني أو في البويطي أو إلى آخره، سواء كانت مسندة أو كانت غير مسندة، والآثار تجد أن البيهقي يصلها، وليبين أن الشافعي يعرف المسانيد ويعرف السنن والآثار، وأنه ما يذكر شيء إلا وهو مسند موجود. له مقدمة هذه المدخل فيها ذكر تأصيلات كثيرة في العلم وطلب الحديث والسنن وأشبه هذه المسائل. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله،
وفيها نقد للطحاوي في المناسبة. البيهقي فيها يعني تكلم على الطحاوي صاحب العقيدة، وقال اني شفت كتابه معاني الآثار، شرح معاني الآثار، لأنه يقول وجدته يتعصب لطريقته يعني الحنفية ويحمل الأحاديث، يعني ذم كتابه ونكت عليه على الطحاوي بتعصبه وعدم استعماله للأدلة في موضعها. والبيهقي أيضا ما خلا من هذه الصفة، والتعصب أحيانا يفيد، لأن تعصب البيهقي للشافعي خلاه يألف الكتب، وتعصب الطحاوي لأبي حنيفة خلاه يألف معاني الآثار والمشكل، يعني ليظهر معرفة إمامه بهذه. وتعصب الحنابلة أيضا تحمسهم لإمامهم خلى السنة تبقى، فالله جل وعلا جعلها الحماس في القلوب عشان تتحرك للحفاظ على الديانة. غالبا إذا الشافعي روى شيء يكون البيهقي رواه الشافعي والبيهقي، لذلك تجد كثير من أئمة الحديث ما يقرنون ما بين الشافعي والبيهقي، ما يقولون رواه الشافعي والبيهقي، يعني يذكرون إما البيهقي أو الشافعي لأن أحدهما يدل على الآخر.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنه
إيش أعد؟ العلم
ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود.
هذا الحديث سناده فيه ضعف، ولكن معناه صحيح ويستشهد به الأئمة كثيرا، وذلك أن العلم النافع أقسام ثلاث كما جاء في هذا الحديث: آية محكمة، والآيات نأخذ منها التوحيد، نأخذ منها العقيدة والأخبار التي يجب التصديق بها والإيمان بها، ونأخذ منها الأوامر والنواهي. قال: أو سنة قائمة. وهذه استفاد منها أهل العلم أن السنن التي تنسب إلى العلم أو تكون معرفتها علما المحافظة عليها علما هي السنن القائمة، يعني التي درجت عليها الأمة. أما في الزمن الأول تكون سنة يزعمها بعض الناس تكون مهجورة عن الصحابة، هذا لا شك أنها ليست بسنة، وإن كان جاء فيها بعض الأحاديث التي يستدل بعمومها. وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل، استدلوا بأحاديث بعمومها على أن بعض الصور سنة، وهي ليست سنة قائمة بمعنى أنها ليست معمولا بها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك نقول أن من مهمات العلم بالسنة والحديث أن تعرف ما عليه العمل، ما كان عليه العمل في زمن السلف مما لم يكن عليه العمل. لهذا الترمذي في كتابه الجامع ألفه لهذا الغرض، رأى كتاب البخاري
وهو شيخه ورأى كتاب مسلم، فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السنن التي عليها العمل. بهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحيحة والحسنة وربما الضعيفة ويقول هذا عليه العمل وهذا ليس عليه العمل، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وذكر في آخر كتابه يعني في العلل، قال: كل ما في كتاب هذا من الحديث فمعمول به، خلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث أبي هريرة إذا في شارب الخمر فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وما سوى هذين فمعمول به، يعني عملت به طائفة. وابن رجب رحمه الله في كتابه في شرح العلل توسع عند هذه الكلمة، مما ينبغي لك أن تطالعه في أحاديث كثيرة. قال طائفة من أهل العلم إن هذا الحديث لم يعمل به، وهذا غير المسألة المشهورة أنه إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام، لكن بشرط أن لا يخالف العمل. فإذا كان العمل على شيء فهو السنة القائمة إذا كان دليلها واضح. الصحابة رضوان الله عليهم لن يعملوا إلا بسنة، ولن يتفقوا ولا يرضوا إلا بشيء دل الدليل عليه. ولهذا جاء في هذا الحديث قال: آية محكمة، الآيات المحكمة ليست المتشابهة، إنما الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار إليها ونرجع المتشابه إليها. والثاني السنة القائمة المعمول بها، لا السنة المهجورة أو التي لم يعمل بها. ونعني بكلمة المهجورة يعني التي ما عمل بها أحد، يتوهم المتوهم أنها سنة وهي يقول يدل عليها حديث كذا، مثل الأذكار مثلا، يستدل بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، ورغم أنف امرئ ذكرت عند فلم يصلي علي، بإضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، إما قبله أو بعد الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر على المنار أو في الميكروفون مثل ما يفعل في بعض الدول. يقول دل عليه الحديث، نقول هذا دل الحديث على الصلاة، لكن هذه المقصود السنة القائمة، هل العمل بهذا الحديث في هذا الميدان في هذه الصورة هل هو سنة قائمة أو ليست كذلك؟ أما ورود الحديث نعم هو سنة، لكن هل هذه الصورة تدخل في هذا العموم أم لا؟ وهذا ضابط مهم سواء في مسائل البدع أو في مسائل الأحكام الفرعية، وهذا يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة. ومما يدخل بعض أهل العلم في هذه الصورة في قولها وسنة قائمة، الحديث المشهور حديث أم سلمة في رجوع الحاج الذي رمى جمرة العقبة ولم يطف يوم النحر، رجوعه محرما إذا غابت عليه الشمس ذلك اليوم. حديث أم سلمة المشهور الذي رواه أبو داود بإسناد جيد أن من لم يطف يوم النحر وكان رمى جمرة العقبة فإنه يرجع محرما. هذا الحديث قال به طائفة تعرفون من علماء المعاصرين، وقال به قلة من من العلماء السابقين، لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أئمة الدعوة وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الحديث صحيح، لكن هبنا العمل به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به. يعني كيف نعمل بشيء بعد هذه القرون هو لم يكن من السنن القائمة في عهد السلف؟ ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة. المهم تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل، والترمذي ركز عليها ما عليه العمل في جامعه، ومما يتميز به جامع الترمذي للفقيه لطالب فقه الدليل أنه يركز على ما عليه العمل وما ليس عليه العمل. كذلك انتبه لهذا ابن المنذر في إجماعاته ابن المنذر نقدوه في إجماعاته، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك محمد بن نصر، جماعة ممن كتبوا في الإجماع، بأنهم يذكرون مسائل في الإجماع لكن لم يجمع عليها، فيه مخالف. هم نظروا في الإجماع إلى أيضا ما عليه العمل، هذا دليل لهم، يعرفون يعني إذا خالف القول، جاء القول بعد 150 سنة، قول في النظر في الحديث، نظر في الدليل وقال هذا يدل عليه كذا وكذا، هذا الحديث يدل على كذا وكذا، يدل على أن هذا مستحب، لكنه هذا الأمر ليس معمولا به في القرون المفضلة الأولى، ما نعلم أحد عمل به ولا أحد قال به، فكيف يأتي من يستنتجه في القرن الثالث أو أواخر القرن الثاني أو نحو ذلك؟ لهذا ابن المنذر ونحو ممن ألفوا في الإجماع لا ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على أنه قادح في الإجماع، بل الإجماع من عقد عليه العمل، يرون المسائل التي عقد عليها العمل في عهد الصحابة وفي عهد التابعين يعدون هذا إجماعا، ولو وجد من خالف فيها من الأئمة. لذلك ما يقال مثلا ابن المنذر خالف، قال أجمعوا، وخالف سفيان، سفيان ذهب إلى غير هذا، هذا ليس من شرطه إجماع، يعني ما أجمع عليه العلماء من قبل وكان عليه العمل. فإذا كان قول القائل ليس له مأخذ، قول عالم من أهل الحديث أو من أهل الفقه ليس له مدخل، يعني ليس له حجة، أو كان له حجة لكن خالف العمل السابق، فإنه لا يعده ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا في الإجماع مخالفا للإجماع. هذا معنى قولها وسنة قائمة. الثالث أو فريضة عادلة، فريضة العادلة علم الفرائض، والفرائض هو أول علم يفقد في الأمة، وهذا يعني أن الاهتمام به من فروض الكفايات، أن يبقى في الأمة من يعرف القسمة ويعرف الفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، ويعرف ترتيب أصحاب الفروض في ذلك وما يستحقه، الشروط لاستحقاق كل صاحب فرض، كذلك يعرف أهل التعصيب وطبقات العصبة، كذلك يعرف بقية أحكام الفرائض. فالفريضة العادلة هذا من العلم الذي ينبغي لطالب العلم في الفقه، طالب العلم الشرعي، أن يهتم بالفرائض، لأن الفرائض نصف الدين كما يقال، لأنها متعلقة بما بعد الحياة. نعم. دليل يعني يدخل فيها لا شك. نعم حسن.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، رواه أبو داود.
هذه كلها من الإمام رحمه الله يذكر آداب طالب العلم وما ينبغي له، الأشياء التي يحتاجها طالب العلم. أعظم ما يكون به الاستدلال وكلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به القرآن، ولهذا جاء التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني إذا قال في القرآن برأيه الذي حمله عليه الهوى، لأنه توعده بالنار، وأما الاجتهاد المبني على دليل فإنه لا بأس به، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، إذا كان اجتهاده في التفسير مبنيا على دليل. كذلك من قال في القرآن بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب، يعني واحد ما عنده علم باللغة، ما عنده علم بالشريعة، بقواعد الشريعة بالسنة فيقول في القرآن برأيه لكن بغير علم، ما عنده علم، نظر فقال أن تفسير الآية هي كذا، أنا أظنها كذا، ولا تفسير الآية كذا، هذا المعنى، وهو ليس عنده علم بذلك، فهذا ولو أصاب في الحقيقة لكنه أخطأ، لأن القرآن ما يجوز أن يتكلم الإنسان عليه ويفسره بغير علم، يعني بغير علم بالقرآن، بحفظ القرآن ومعرفة الآيات التي في الموضوع، كذلك بغير علم بالسنة التي جاءت في تفسير القرآن، بغير علم بمنهج السلف في التفسير كيف كانوا يفسرون وأقوال العلماء في ذلك ونحو هذه الضوابط. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه
أبي كثير نعم على الباب ولا على الكتاب كله
نعم
إلى أجل قف نقف عند هذا بارك الله
السلام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات رواه أبو داود أيضا. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
قف هنا. أما الحديث الأول وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات هذا من آداب العالم والمتعلم. والأغلوطات فسرت بعدة تفاسير منها أن الأغلوطة المسائل التي يراد منها غلط من سئل عنها إما غلط المفتي أو المعلم أو غلط المتعلم، يعني المسائل المشكلة المعقدة اللي ما كل أحد يفهم وجهها إنما يراد منها إظهار غلط المعلم أو غلط المتعلم، يعني لما فيها من التباهي ولما فيها من تعقيد العلم والمأمور به تيسير أخذ العلم. والتفسير الثاني أن الأغلوطات هي المسائل التي لم تقع لأنه يؤول الكلام فيها إلى الغلط، لأنها إذا وقعت صار عليها تضحت. والتفسير الثالث الأغلوطات في المسائل المشكلة عموما التي يستشكلها المتلقي، وهذا النهي أدب عام للمعلم والمتعلم، فالواجب على المعلم أن يبذل نصيحته للطلاب وللمتعلمين في أن ييسر عليهم العلم وأن يربيهم بصغار العلم قبل كباره، وليس كل ما عند المعلم يعطيه المتعلم، ليس كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه الطلاب ويلقيه، لأنه ليس المجال مجال استعراض معلومات ولا إعطاء كل ما عندك، الطالب يريد ما ينفعه، أما إذا أعطيته شيئا لا ينفعه فلم تربه في الحقيقة. والله جل وعلا أثنى على طائفة من عباده بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وجاء في تفسيرها في أحد أوجه التفسير أن الرباني في العلم هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ولا يعطيهم غلطات المسائل التي تجعلهم يصدون عن العلم ويبعدون عنه. وهذا هو الذي نهجه أئمة الإسلام وأهل الصلاح في العلم، أنهم لا يعطون شيئا صعبا، وإنما يدرجون العلم شيئا فشيئا وفوائد ميسورة بأحسن عبارة حتى يتلقفها المتعلم ويستفيد منها. أما الحديث الثاني فهو حديث عظيم، وأبو الدرداء جاء في وصفه في حديث مروي وهي مرسلا وروي متصلا، قال أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، وذلك لما جعل الله جل وعلا معه من العقل والفطنة والحكمة في التربية وفي العلم، وكان يقرأ الناس القرآن في الشام، وله في التربية أحوال كثيرة وفي أقواله حكم كثيرة. هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يسعى في طلب حديث واحد، جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بحاجة، وإنما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تحدث به. وهذه همة عظيمة، همة عالية، بأن المرء يرحل من المدينة في ذاك الوقت على ضعف الرواحل، ويجلس شهرين يمشي في الراحلة لأجل حديث سمع أن أبا الدرداء يحدث به. لا شك أن هذه الهمة همة دين، وليست همة تزيد أو همة رغبة في لفت وجوه الناس إليه أو رغبة في الثناء، إنما همة دين وخوف من الله جل وعلا ورغبة فيما قاله عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمة، فكيف إذا كان العلم ميسورا عندك وقريب منك ومع ذلك لا تسعى إليه؟ لهذا أكثر الناس طاعة أتباع كل ناعك، لا يهتمون بالعلم ولا يرفعون له وبه رأسا، وهؤلاء مذمومون، بخلاف الذين يسعون إلى العلم ويتعبون فيه، فإنهم حقيقون بما روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا، لتضع الملائكة أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني رضا بما يصنع كما في الحديث الآخر، والعالم يستغفر له كل شيء. هذا من سعى فيه، هذا سعى في العلم، الرجل اللي جاء سعى في العلم، فكيف بمن يسعى كل يوم، كيف بمن يرحل فيه، كيف إلى آخره. فهذا يعطيك مناسبة ذكر الإمام رحمه الله هذا الحديث في آخر هذا الكتاب وحديث العلم، إن أصول الإيمان والعقيدة التي عقد الكتاب لها تحتاج منك إلى تعب، تحتاج منك إلى ممارسة، تحتاج منك إلى همة عالية، ولا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك تقول لا هذا صعب وهذا من يفهمه والعلماء كثير، أبد، قد يأتي يوم والحاجة تكون لك والناس ينظرون إليك حاجة في تبليغ دين الله، بس على أن يجلس في مجالس الصحابة يأخذ العلم، فيقول له الأنصاري أتظن الناس بحاجة إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فترك ذاك صحبة ابن عباس في العلم، وابن عباس استمر، فما هي إلا سنوات قليلة 20-30 سنة حتى احتاج الناس إلى ابن عباس أعظم من حاجتهم حتى إلى بعض كبار الصحابة لكثرة ما تلقف من العلم. فالعلم لا تسئ به ظنا، العلم ما تدري من يحتاج، تروح في بلد كلها جهل، بلد لا تعرف العلم، والله جل وعلا يقدر ما يشاء، ما تعرف كيف قدر الله جل وعلا يجري في عباده. فإذا لم يكن مع المرء علم راسخ أخذه في وقت السعة وأكد على نفسه فإنه لن ينفع الناس، قد يأثم في بعض الحالات إذا كان كل الأسباب متيسرة له، عند فهم ورغبة واستعداد، لكن يؤثر الدنيا على العلم وتبليغ دين الله جل وعلا، فلا شك أنه قد يأثم في بعض الحالات إذا تعين عليه. لهذا هذه الأمة ليس ثم نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أما بنو إسرائيل فكان النبي يأتي بعده النبي وكان فيهم علماء، أما هذه الأمة فوراث النبي صلى الله عليه وسلم فيها هم العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. لهذا استحضر الفضل، استحضر استغفار الملائكة، استحضر رضا الملائكة وضعها لأجنحتها، استحضر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق له به طريقا إلى الجنة، استحضر العلماء ورثة الأنبياء، استحضر وقت الحاجة. الأمة الآن كم فيها؟ الآن ملايين. كم طلاب العلم؟ طلاب العلم بحق قلة نوال، هل هؤلاء سيكفون الأمة؟ لن يكفون، لو ندرس ملايين ويطلعون علماء ملايين أيضا ما كفوا الأمة، لأنهم الآن مئات الملايين الناس، كيف تكفيهم؟ هذا في بلد وهذا في بلد، البلدان الآن مدن وقرى تعد بمئات الآلاف في الأرض. فلهذا مع توسع الناس طلاب العلم الآن يقلون. لا تنظر إلى الرياض مثلا، تنظر إلى بعض حلق المشايخ وتقول لا كثير طلاب العلم، لا، أو تنظر إلى طلاب الجامعات، لا لا. وفي الواقع طلبة العلم الآن أندر من النادر في العالم، صحيح القراء كثير، لكن طالب العلم الراسخ اللي أخذ العلم بأصوله وبلغ دين الله جل وعلا، أو يصلح أن يبلغ دين الله جل وعلا ويعلم الناس بمعاني الكتاب والسنة، هؤلاء قلة. لهذا التعب وعلو الهمة هي الطريق، مع سؤال الله جل وعلا التوفيق والإعانة. ولا تحقرن نفسك ولا تحقرن من المعروف شيئا، أي علم تأخذه لكن المهم خذه بوضوح، لا تأخذ علم مشوش. لست ملوما أنك ما تعلم، كل واحد يعلم شيئا ولا يعلم شيئا، أكبر عالم يعلم شيئا ولا يعلم شيئا، ومن دونه يعلم شيئا ولا يعلم شيئا، المهم أن تكون ما علمته أخذته بيقين. بعض الطلاب بعض الإخوة يأخذون عندهم معلومات كثيرة لكن مشوشة، هذا تلقاه إذا تكلم فيه يصير مشوش، ما يعرف الضوابط، إيش هذا واجب مستحب، دليلة وجه الاستدلال التعريف حد الشيء، ما عنده الضوابط، فتجد أنه مشوش يدخل هذه في هذه، وهذه قد يؤول الأمر إلى أنه يحكم بأحكام مخالفة لما أجمع عليها أهل العلم أو مخالفة لما دل عليه الدليل. لهذا الذي ينبغي ويتأكد عليك أن يكون العلم أهم شيء. العلم واسع فخذ منه ما ينفع، خاصة التوحيد والعقيدة لأن فيه صلاح الباطن صلاح العمل، ثم معرفة السنة في العبادات وما يحتاج الناس إليه، تعلمهم السنة فيما يحتاجون إليه في أمر عباداتهم ومعاملاتهم، هذا في البداية يكفي، ومع الزمن تتوسع شيئا فشيئا حتى تأخذ من العلم ما كتب الله جل وعلا لك. أسأل الله لي ولك التوفيق، وأن لا يحرمنا ثواب العلم ولا فضل أهله، آمين. اللهم استعان. يأخذها بالتلقي، تصوير المسائل أهم، العلم الصورة أهم من الحكم والدليل ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف، أهم شيء ما بني عليه هذا كله وهو صورة المسألة. صورة المسألة في العقيدة ما هي؟ صورة المسألة في الفقه إيش هي؟ معنى الحديث إيش معنى الحديث؟ معنى الآية؟ بعضهم يستدل بشيء ليس في مجاله، أصل تصوير مهم. إذا عرفت صورة المسألة أولا يبدأ بعده يتنزل على الصورة، يجيك التعريف يتنزل على الصورة، الدليل على الصورة، وجه الاستدلال على الصورة، الحكم على الصورة، يقول لا هذا حرام والصورة ما هي واضحة، والله السدل مكروه، سدل الشعر مكروه، إيش معنى سدل الشعر؟ صورة ما هي واضحة عنده، واضح؟ اشتمال الصمة، اشتمال الصمة والله منهي عنه، ما يصلح. طب إيش معنى اشتمال الصمة؟ الصورة نفسها، قال والله اشتمال الصمة منهي عنه، طب ما هو اشتمال الصمة؟ نعم، يقول مثلا الإقعاء، الإقعاء مكروه أو منهي عنه، ما هو الإقعاء؟ الإقعاء المحرم ما هو أو المنهي عنه؟ وش الإقعاء المسنون؟ الصور المسائل مهم. يجيك مثلا صورة الاستحاضة، ما هي صورة الاستحاضة؟ ما هي صورة دم الفساد؟ الإسباغ، على الإسباغ واجب ولا سنة؟ الإسباغ واجب، وش معنى الإسباغ؟ الإسباغ إيش معنى الإنقاء؟ يعني هناك الصور، الصور المسائل في العقيدة أيضا. يجيك مثلا صورة العلو، العلو، علو الله جل وعلا إيش معناه؟ ما معنى علو الذات، علو الصفات، الاستواء على العرش، والفرق بينه وبين العلو؟ هذه الصور هي اللي تحدد المعاني. بعد ذلك إذا جاءك الدليل يأتي الدليل على صورة صحيحة، مثل اللي باني بنيان خطه خط صحيح ثم بدأ يركب يكون صح، البناء يقوم صحيح. أما إذا صار الصور مشوهة وأيضا الأدلة أيضا مشوشة، يعني استدلال ما هو بواضح له، يستدل بشيء في غير مكانه، فهذا ينبني العلم عنده مشوشا، ولا يهدم العلم إلا والدين إلا نصف فقه، مثل ما قال ابن تيمية، يقول إنما يهدم اللغة نصف نحوي، ويهدم الفقه والدين نصف فقيه، لأنه يعرف شيء ولا يعرف شيء، شيء يعرف شيء مشوه، يعني ما فيه وضوح. وفق الله الجميع ما في رضا. نعم كمل. إيه يأخذها تلقي أو يقراها إذا صارت مهي بواضحة يتثبت منها، لأن العلم العالم أو المعلم أو الشيخ يعطيك أشياء لكن ما يعطيك كل العلم، كل واحد يأخذ بقدره. كم من طالب هو أعظم من شيخ، صحيح؟ كم من طالب توسع أكثر وفهم أكثر، لكن المعلم يضبط القلب، يضبط الذهن، تصور العلم على هذا النحو. مثل اللي بيعلم الخط، علمه اشبك بين الحروف على شكل الحرف، يطلع الطالب خطه أحسن من اللي علمه. هذا ما هو الحمد لله، لأنها سلسلة لا بد أن تمشي، لكن المسألة أن يكون تصور العلم واضح. لهذا أهم من كثرة المعلومات أن يصاغ ذهن الطالب. ما هو المهم أني أعطيك والله كم وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأعطيك معلومات، هذا ممكن نبدأ ناخذ كتاب ونقرأ في الفتاوى ولا ابن تيمية ونسرد عليك، نحفظ ونسرد، ما هو بهذا مهمة المعلم. المعلم مهمته أن يصيغ ذهن الطالب في العلم. كيف يصوغ ذهن الطالب؟ يصوغ أولا في الأناة في العلم، هذه من أهم ما توصون بها من بعدكم، الأناة في العلم، لأن من لم يكن متأنيا في العلم تتشتت عنده الصور وتلخبط، ويعطي شيء هذا كذا وذا كذا ويكثر غلطه، ولا كل عالم لابد أن يغلط، ما في أحد، كل ابن آدم خطأ، لكن من التأني والرفق معه حسن التصور ومعه حسن الاستدلال ومعه حسن الأداء. الثاني الاهتمام بالتحري، تحري في اللفظ، تحري في المعنى، يعني ما يجي بكلام هذه لفظ وهذه لفظ بأي كلام، لا، تنقل لمن تعلم التحري في الألفاظ، كيف يؤدي العلم، كيف يعبر عنه، لأن هذا العلم هو هي تبليغ رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تبلغ بلغة العلم، بلغة الدين، هو بأي لغة، ليس هذا ميدان ثقافة أو ميدان سوالف وأخذ، لا، ولا ميدان مواعظ، هذا علم، العلم غير الموعظة، الموعظة بيزيد فيها بيمثل هذا الأمر واسع، لكن العلم لابد أن يؤدى بطريقة أهله. فإذا علم اللغة كيف يؤدي العلم، هذه ستجعل الطالب أيضا يفهم كيف يتعامل مع كتب العلماء، يعني كتب العلماء صيغت بعلم، كيف أنت بتفهم الدين إلا برجوع الكتب العلماء. إذا كان هو ما تعود على سماع اللغة، لغة أهل العلم، اللغة العالية، ولا الحذر في هاللفظ وش يدخل وش يخرج، هذا اللفظ كذا، ما عنده الإحساس والحساسية أيضا في تعامله مع كتب العلماء، لن يصير عنده حساسية، بيأخذها مش، لا، العالم يأخذ وكلمة هذه لها دلالة والكلمة الثانية لها دلالة وهكذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخه، كيف يتعامل مع المجتمع، كيف يتعامل مع الكتاب. هذا التعامل، هذه الصياغة، ما يمكن أن يقرأها لا في كتاب ولا يمكن، هذا هدي أو طريقة لابد ينقلها العلماء من وقت السلف إلى زماننا هذا، تنقل هكذا بالتلقي. نعم موجود كتب في الآداب وكذا، لكنها تنقل بالسمت والتلقي حتى تبقى سمة أهل العلم وسمة الرصانة والسنة والتؤدة والحكمة إلى آخره. فأنواع التعامل، التعامل مع الكتاب، التعامل مع الشيخ، التعامل مع المسائل، هذا مهم. الرابع أن يعطي الطالب أن يعطي المعلم للطالب أن العلم ليس كل علم يجاب عنه، ولا يفتح المجال أمامه. يعني من الغلط أن يكون الطالب متجرئ على المعلم، إذا وجدت الهيبة استفاد أكثر. وأن تنظر مع من تخالط في البيت القريب، إذا كثرت المخالطة كلامك ما لها ذاك الوزن. وكذلك درج العلماء أنهم ما يخالطون الخلطة المعتادة عند الناس، رايح جاي إلى آخره مع فلان ومع علان، هذه تسقط قوة الاستفادة. طبعا ليس معناها عدم نفع الناس أو الانعزال أو العزلة أو التكبر ونحو ذلك، هذه كلها معاني مذمومة، لكن كلما كان المعلم أهيب في قلوب من يأخذ عنه، كلما كان انتفاعهم أكثر. إذا صاروا دارجين عليه ما هم مهتمين منه، يصار دائم معهم مع كلامه ما هو يعني صار. هذا من جهة التعليم. أما جهة الدعوة والإصلاح والتربية ذاك له باب آخر. فإذا المعلم ينقل العلم وينقل معها أشياء، العلم والتفكير. أما القراءة في الكتب خلاص، هذا طالب إذا صار استقام خلاص، العجينة تكونت صح والبنيان تكون عنده صح، بيتوسع في القراءة، الطالب يكون أكثر من شيخ الحفظ، هذا مو غريب الحمد لله، يكون أكثر بحث. يجي المعلم يقول والله، يجيب بجواب مختصر، يكون الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعاته، هذه نعمة. لكن المهم أن يكون تعامل مع العلم على طريقة صحيحة. بس إذا صار المعلم نقل للمتعلم هذا الأصل، أن يتعامل مع العلم تصورا واستدلالا وأدبا بطريقة صحيحة، هذا كفاية. المعلومات تزيد تنقص، هذا هو الفوائد بحسب ما يقدر لكل معلم، بعضهم يعطي فوائد قليلة، بعضهم فوائد أكثر، بحسب كل واحد، بحسب ما قدر له. مو بهذا الغرض من التعليم كثرة المعلومات والفوائد، لا، الغرض بس أن يكون البنيان صحيح، مثل اللي يعلم خط، إذا صارت قاعدة في التعليم صحيحة هو بيتمرن وبيطلع بعد ذلك جيدا. من العلم ما لم تسمعه من شيخ أو من معلم، إنما قرأته، إذا أشكل شيء تقف فيه، وتسأل عنه، لا تتصور شيئا مشكلا، شيء ما تدري وش وجهه، تقول والله هذه فائدة وانت تعرف انها مخالفة للي اخذته، مخالفة لأصول العلم، مخالفة للمعلومات المجمع عليها المتفق عليها، ما تجي تحفظها تشوش معلوماتك، تسأل ما وجه هذه. مرة ابن حجر في موضع قال وقد كان في نفسي من هذه المسألة إشكال 30 سنة، 30 سنة هو مشكلة عليه، ولا يعني تبقى مشكلة، ما في بأس، ما في شيء أنها تبقى مشكلة، يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجهه. المهم التمسك بالأصول بالقواعد، لأنك أنت من تم مخاطب تخوض كل لجة وتخرج منها، مو كل أحد يخوض كل لجة ويخرج منها، ولا الأئمة الكبار واللي لهم قدم راسخة في الإسلام، مو كل واحد دخل لجة العلم يخرج سالم، قد تتغوص في لجج ثم تخرج غير سالم. ولهذا إذا صار فيه مشكل تسأل ما وجهته، تأخذه برفق شيئا فشيئا حتى تكتمل المعلومات بدقة. الله المستعان. نعم. قوات العلم عن طريق المعلم، عن طريق الكتب، بس المعلم والكتب ما في غيره، تأخذها بحسب الاستعداد، بحسب الاستعداد تأخذ ذلك. نكتفي بهذا، واللي بعده. نعم.
طلب العلم أربعة
أو لم لا بأس إذا كان فيه همة قوية، إذا كان فيه همة قوية أطلب أكثر من فن، لكن إذا صار الواحد يعرف نفسه ما هنا قوة همة، يركز على الأهم وهو التوحيد والفقه، التوحيد بدلائله والفقه بدلائله، هذا أهم، علم التوحيد والحلال والحرام، العبادات والمعاملات، هذا هو النجاة. نعم. اقرأ. هذا التدرج في المتون، المتون هي اللي تدرجك من الأصغر في الأكبر، من الأسهل في الأوسع، أن السهولة قد تكون من جهة الاختصار، أنها أخفر يسهل أنك تتم العلم وتتلقاه، وقد تكون السهولة من جهة المسائل ما فيها إشكال، بس المسائل تصورها سهل وقريب. في المتون في العقيدة تتنقل من المتن الأقل إلى أكثر، هذا تنقلت من السهل إلى الأقوى من قليلا. هو قد تفوت، قد تفوت إذا جاتك مسألة ولا دققت فيها وهي في متن في مختصر، قد تفوت ما ترجع لها مرة ثانية، صحيح؟ يعني ما بكل مسألة بتجيك مرة ثانية، تجي وقت الحاجة ليتني دققتها في شرح الواسطية، لا خلها مرة واحدة ما دام انت ماشي، دقق فيها واحفظها وتوسع يكون بعد ذلك. نعم.
السلام على نبينا. الله إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. وعن الحسن رضي الله عنه
قف هنا قف. ذكر الإمام رحمه الله الحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، والحديث حسن، وقوله رواه الترمذي وقال غريب من اصطلاح العلماء أو من فهم العلماء أن غالب ما قال فيه الترمذي غريب يعني به أنه ضعيف، لأن الغرابة عنده تعني الضعف وليست هي الغرابة عند المتأخرين يعني عند أهل الاصطلاح التي هي وصف للسند. وقد يكون الرجال ثقات كحديث عمر بن الخطاب المعروف إنما الأعمال بالنيات، فإنه غريب يعني من جهة أنه لم يأتي إلا عن راوي واحد الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره، فقد يكون الحديث في الصحيحين وهو غريب. لكن مصطلح الترمذي أنه إذا قال غريب فإنه يعني به أنه ضعيف في غالب أو الجل الأكثر مما أورده. لكن الحديث هذا له طرق فهو حسن، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. ومعنى ذلك أن الحكمة التي هي الكلمة الصواب أو الرأي الصواب فهي ضالة المؤمن، لأن المؤمن يسعى للحق ويتحرى الصواب، والصواب والحق في الحكمة من الأقوال والأفعال. ولهذا أثنى الله جل وعلا على من أوتي الحكمة، وقد قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة السنة من الأقوال والأفعال، وهي الأقوال الصائبة في الحق والأفعال الصائبة في الحق. فإذا المؤمن من صفاته وطالب العلم بالخصوص، لأن هذه جاءت في ذكر صفات طالب العلم، أنه يتحرى الحكمة في الأقوال والأعمال، لا يتصرف بمحض رأيه بل ينظر في الحكمة. والحكمة أعلاها ما وجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هدي الصحابة رضوان الله عليهم في أفعالهم وكلامهم، وكذلك في هدي وأفعال وكلام أئمة الإسلام. هذه هي الحكمة، لأن الحكمة مكتسبة، تكتسبها مما عقلت من الكلام والأفعال. لهذا الحكمة عرفت بتعريفات، منها أن الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، ومنها أن الحكمة وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها. وهذا التعريف الثاني هو الأولى والأظهر للتفريق بينه، للتفريق ما بين الحكمة والعدل، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه يقابل الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه. والحكمة عدل وزيادة، عدل وزيادة، لأن كل حكيم عادل وكل حكمة عدل في التصرف، وضع الشيء في موضعه. لكن تختلف الحكمة عن العدل بأن الحكمة ينظر فيها في الأقوال والأفعال إلى الغاية المحمودة منها، فقد يضع المرء الشيء في موضعه ويكون عادلا لكن لا يكون حكيما في موافقة الأمر للغاية المحمودة، في أن يكون فعله وقوله في المصلحة في ازدياد المصالح وتقليل المفاسد. لها أوجه الحكمة ولها أسباب، ربما ما يكون مناسبا بيان ذلك الآن. نعم، الحديث الثاني. التعريف الأول وضع الأمور أو وضع الشيء في مواضعه اللائق به، والثاني وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها أو وضع الشيء في موضعه اللائق به الموافق للغاية المحمودة منه، يعني بزيادة الموافق أو الموافقة للغايات المحمودة منه. إذا جمعت الأمور اجعلها الغايات المحمودة، وإذا أفردتها اجعلها الغاية المحمودة. هذه ذكرها ابن القيم في موضع في مدارج السالكين. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه
من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يوقف لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها.
الفقيه في الكتاب والسنة يعنى به من أدرك معاني القرآن والسنة، فأعلم الناس هو الأفقه فيهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويعنى بالأقرأ الأفقه هنا، يعني الأقرأ الأفقه، لأنه هو كان عرف السلف. ومنه قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا الفقه في الدين هو العلم بحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، وهو الفهم. ولا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا فقه فيها، يعني لا يفهم معنى الآية، لا يفهم معنى الحديث، لا يفهم معاني الأحكام، لا يدرك، هذا لا خير في ما يعمله، يعني بمعنى أن خيره قليل. الحديث قال: إن الفقيه حق الفقيه، يعني الفقيه المتحقق بالفقه الموصوف بالعلم بما أنزل الله جل وعلا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو من اتصف بهذه الصفات، أنه لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا إيش؟ ولم يرخص لهم في معصية الله. وش الخصلة الثالثة؟ ولم يؤمنهم من عذاب الله. نعم، وهذه لا شك أنها صفة لأهل العلم. أما من قصر علمه فتجده في الوعظ والإرشاد، أو تجده في درسه أو إلى آخره، تجد أنه يغلب عليه جانب من هذه الجوانب، إما أنه يغلب جانب الرجع في الناس حتى يجرئهم على المعاصي، يفتح لهم باب الرجع حتى يجرئهم على المعاصي، أو أنه يشدد عليهم أو يصف لهم العقوبة والعذاب وصفة النار، وحتى يقنطهم من رحمة الله جل وعلا ويظنون أنهم قد هلكوا. والفقيه حق الفقيه هو من يعامل الناس بطريقة الكتاب والسنة، وهو أنه يعطيهم الرجاء ولكن أيضا يخوفهم من العذاب، فلا يؤمن ولا يقنط، لأنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الأمن من مكر الله محرم، وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تعتني به، سواء في العلم أو في إذا كتب الله جل وعلا لك إرشاد طائفة أو درس أو محاضرة أو إرشاد جهال في أي مكان، في أن يكون عندك غرس في قلوب الناس الفرح بالطاعات والخوف من المعصية، فتح باب الرجاء وغلق باب فتح باب الرجاء وعدم التقنيط من الذنوب، فتفتح لهم باب التوبة، باب الرجاء في قبول الطاعات، وأيضا تخوفهم من أثر المعصية والذنب. وهذا يوافق طريقة أهل السنة والجماعة، ووسطية ما قالوا به في باب الخوف والرجاء. الحديث اللي بعده.
يعني الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. اللهم الدارمي.
الله. هذا ذكر إسناده عندك؟ فيه عندك خرج إسناده. وش قال؟
أخبرنا بشر بن ثابت البزار، حدثنا نصر بن قاسم عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن كثير عن الحسن، وإسناده ضعيف وهو موصل.
عشان عمرو يعني؟
نصر بن قاسم مجهول، وعمرو بن كثير لم أجد ترجمته. ورواه الطبراني في الأوسط نحوه من طريق أخرى مرفوعة كما في مجمع الزوائد. وقال الهيثمي في محمد بن الجعد وهو متروك، قلت فيه العباس بن بكار أيضا وهو كذاب.
نعم، اللي بعد.
باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال:
اللهم صل.
هذا أوان يختلط فيه العلم.
أوان.
هذا أوان يختلط فيه العلم. يختلط فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه.
الأحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة، منها في الصحيحين أحاديث عدة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذهاب العلم من صفات أو من أشراط الساعة الصغرى، أن يقل العلم ويرفع، وأن يكثر الجهل ويفشو. وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم، لأن الناس يقرؤون لكنهم لا يعلمون إلا القليل. لهذا إذا نظرت الآن في عدد الأمة وعدد الناس، كم منهم من يطلب العلم؟ كم منهم من يعلم؟ نادر. يعني إذا ذكرت مثلا 1000، 2000، 3000 إذا كانوا يوجدون في 1000 مليون أو نحو ذلك، لا شك أن هذا أندر من يعني نادر جدا. وأيضا هم متفاوتون في العلم وفي إدراكه وتحصيله، فهذا يخوف. هذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائما في التخويف، تخاف أن يكون أن تدرك الزمن الذي ينزع فيه العلم وينتشر فيه الجهل ويظهر فيه الجهل. ليش؟ لأن هذا يدل على فساد الزمان، حتى ربما الواحد تدركه هذه البلية أن يكون جاهلا فيتخذ رئيسا فيسأل فيفتي بغير علم. هو يدل على هو يظن نفسه العالم، يظن أنه يعلم، لكنه سئل بغير علم فأفتى فضل وأضل. وهذه ظهرت بوادرها الآن فيما ينشر ويقرأ ونقرأها ويراه البعض في القنوات أو يسمعون في الإذاعات أو في الصحف، أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم، يعني أجوبة من جهة استحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر ونحو ذلك، مما هو من سبيل ضعف العلم وعدم رعاية الدليل من القرآن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل تخوفه، وإذا خفت أدلجت، من خاف أدلج. إذا خفت أدركت أنه أن المسألة صعبة، وأن مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء وراثة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم إنما هي علي وعليك وعلى الثاني والثالث ممن أدركوا. إذا لابد أن نبذل أنفسنا في العلم، والعلم جهاد، طلب العلم مجاهدة للنفس، وأيضا نشر العلم جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 14 سنة، 13 عاما، يجاهد بإيش؟ يجاهد بالعلم، يجاهد بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك جهاد العلم هو أعظم الجهاد، أعظم من جهاد السنان. ولهذا كان قول المحققين من أهل العلم أن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظا ودرسا أنه أفضل النوافل، حتى أفضل من الجهاد جهاد التطوع. لماذا؟ لأن النفع عام، وجهاد التطوع قد يكون قد خاصا، لكن العلم في من أخذه بحزم وجد فإن نفعه عام له ولمن حوله وللناس، ويبقى على مدى سنين طويلة ما أحياه الله جل وعلا. فالمجاهدة بالعلم هذه من أعظم الجهاد، بل المجاهدة بالعلم سبب لكل خير. لكن هذا لا يعني أن المرء يتصدر قبل أوانه أو يذكر ما لا يعلم أو يقول أشياء بالظن أو يتجرأ على ما ليس له بالتجربة. واللي وجدناه أن الله جل وعلا يبارك للعبد إذا علم ونشر ما علم بيقين، والذي لا تعلمه أو أنت شاك فيه أو لا لم تحسن فهمه هذا اتركه، ما يلزمك أنك تعلم أو تنشر أو تقول في كلمة أو في محاضرة أو في خطبة شيء لا تعلمه، شيء مشتبه عليك اتركه أصلا حتى تتحقق منه 100%. والناس الآن يحتاجون إلى اليقينيات، يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوح، يحتاجونها الآن، نسوا أكثر العلم والدين من أمور الدين العظام في التوحيد وفي تعظيم القرآن وتعظيم السنة والإتيان بالعبادات ونحو ذلك، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الدين. فإذا الواجب عليكم جميعا الجد في العلم، لا يسبق أنكم الزمان، وفترة الشباب هي فترة العلم، فترة الشباب هي فترة التعلم، إذا راحت بديت في الثلاثينات صارت المسألة وسط، يعني تبدأ تبني على ما مضى ويصير تحصيلك بحسب ما مضى، إذا صار ما مضى مركز وقوي وبناءه جيد يكون تحصيلك تعطف على ما سبق وتبني بنيان جيد بإذن الله وتوفيقه. أما إذا كان الأول مهزوزا ستظل بعدها في الثلاثينات وما بعدها ستظل مهزوزا، لأن ما بني على ضعيف يكون ضعيفا. ولا وسيلة لتثبيت العلم مثل التقوى والإنابة إلى الله جل وعلا، قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال أيضا جل جلاله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية من فعل ما يوعظ به ثبت الله العلم في صدره، وكان ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم، يعني ابن تيمية يقول فأسجد لله جل وعلا وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يفتح لي، وهذا لأجل الذل، لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه، لأن هذا نور، نور الله جل وعلا، كيف ما يدخل القلب العلم نور، كيف ما يفهم لا بد أن فيه شيء، قد يكون من عدم استعدادات فطرية، عدم ذكاء وعدم فهم، هذا أمر آخر، لكنه إذا كان لدى المرء استعدادات كيف، وهذا تجدها أنت في نفسك، تجد أحيانا تلحظ أنك يجيك انشراح وقوة تفهم المسألة بسرعة، وأحيانا تجيك المسألة واضحة تقول كيف جتها وما تفهم كيف بدأ، حتى تقرأ الكلام الواضح تجد أن على القلب حاجز يمنع من فهمه، هذا واضح، ولكن بتقوى الله جل وعلا يعظم الله جل وعلا للعبد الأجر وييسر له سبيل الفهم. بالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه المسألة بقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله جل وعلا يعلمه الله ليس صحيحا، بل هو غلط من جهة العربية من جهة اللغة وكذلك من جهة حسن القراءة. أما من جهة حسن القراءة فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة، تقرأ بعد ذكر أحكام البيوع والإشهاد إلى آخر في آية الدين تقول واتقوا الله، بعد أن بيّن الله جل وعلا هذه الأحكام وعلمها الناس قال ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أما من جهة اللغة العربية اتقوا أمر، وإذا كان الأمر له جواب فإنه يكون مجزوما، لو كانت يعلمكم أنها خبر أثر للتقوى نتيجة للتقوى لكانت مجزومة وبلا الواو، فتكون واتقوا الله يعلمكم الله، هذا مقتضى النحو مقتضى العربية. هذه كثيرة في القرآن، مثل مثلا شاهد عليها قول الله جل وعلا مثلا في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون إيش يغفر واتقوه أطيعون، هذه أمر، النتيجة يغفر، إذن المغفرة جزمت لماذا؟ لأنها مرتبة على الأمر، وهذا يسمى جواب الأمر في النهي. جواب الأمر يكون مجزوما لأنه في مقام الجواب جواب الشرط، يعني من يتقي يغفر. هنا واتقوا الله ثم استأنف الواو استئنافية ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، فعل مرفوع بعده. بعض أهل العلم حاول أن يخرج هذا على أن تكون الواو حالية، واتقوا الله والواو حالية يعني حالة كونكم تعلمون، لكن حتى لو كانت حالية فإنها لا تكون مرتبة، يعني تكون معها واتقوا الله حالة كونكم، حالة كون الله يعلمكم، هذا أيضا لا يستقيم مع الاستدلال. لكن التقوى سبب للعلم، سبب للعلم، ليس بهذه الآية، بقوله جل وعلا في سورة الفرقان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لاحظ، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأعظم الفرقان فرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره، تفهم تفرق ما بين هذا وهذا، هذا فرقان مما يعطيه الله جل وعلا المتقين. فإذا الاستدلال على مسألة أن المتقي يعلمه الله جل وعلا، هذا الاستدلال بآية الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هو الصواب، أما الاستدلال بآية البقرة فلا يستقيم من جهة العربية والنحو. مع أن عددا من المفسرين راجع عليهم صنيع الوعاظ فأدخلوا، يعني قالوا أن الآية يستدل بها على كذا، ولكن رد عليهم طائفة من المحققين منهم أبو حيان في البحر المحيط وغيره. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. يكون له حفظ ويكون له مطالعة، لابد من الحفظ والمطالعة، لابد في أول عمرك تحفظ، لأن إذا ما حفظت في أول عمرك بعد ذلك أنت ستنسى المحفوظ. يعني نوادر من الناس اللي حفظوا وبقي معهم حفظهم إلى آخر عمر، لكنه يحفظ مقاطع، يعني إذا جاء لها استدلال شيء يحفظ، لكن ما يقدر مثلا يقرأ من أوله إلى آخره، هذا حفظ يحتاج إلى دائم تثبيت مراجعة المتون. لكن إذا حفظت مرة في عمرك وراجعته وقويته وراجعت بين الحين والآخر، فإن يكون عندك الأدلة موجودة، مثلا حفظت كتاب التوحيد تعرف أن المسألة هذه دليلها كذا وكذا وكذا، تعرف اللي أورد في الباب، قد ما تقدر تقرأ الأبواب متتالية لأنها تحتاج من كلا مراجعة، لكن لما حفظ الانتزاع والاستدلال وقرب المعلومة قريب. كذلك حفظت مثلا البلوغ متن الحديث يكون عندك يكون معك، لكن قد يكون تقرأ مثلا الصلاة من تقرأ 20-30 حديث وراء بعض، قد ما يتمكن كل أحد ممن حفظ، قد يكون حفظ في أول يعني الطلب لم يتعاهده فنسيه، لكن تبقى المتون كمقاطع موجودة عندك ما ينسى، لكن ما يستطيع يقرأ بتواصل. كذلك حفظ الألفية تجد عنده الأبيات تجيء بين الحين والآخر وهكذا. أما من أنعم الله عليه بأنه يحفظ ويكرر دائما، يجعل له كما يجعل له ختمة في القرآن مراجعة، كذلك يجعل له ختمة في محفوظاته، هذه يعني قليل من ينعم الله جل وعلا عليه بذلك، هذه عظيمة. لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.